أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة من جهات البحث في استصحاب الكل، وهذه الجهة معقودة للحديث عن القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المشهورة، ذلك أن القسم الأول لا يحتاج إلى بحث باعتبار أن العلم بحدوث فرد من الكل أو العنوان العام يجعلنا نعلم بحدوث الفرد، بحدوث ذلك العام أو الكل. وما دمنا لم نشك في الفرد فنحن لا نشك في الكل، والشك في بقاء الفرد هو شك في بقاء الكل، فنستطيع أن نجري استصحاب الفرد إذا كان الأثر الشرعي بحسب لسان الدليل للأثر يترتب على عنوان الفرد، كما أننا نستطيع أن نجري استصحاب الكل إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على العنوان العام أو الكل. وهذا لا يوجد فيه بحث سوى الإشكال العام على جريان الاستصحاب في الكل. وهذا الإشكال العام تعرضنا له نحن في الجهة الثانية وأجبنا عليه، سواء في الأحكام أم في الموضوعات. نعم، هنا بحث أثاره صاحب الكفاية رضوان الله عليه في حاشيته على الرسائل، وهو أنه مع الوضوح القول بجريان الاستصحاب في الفرد وفي الكل معا، فهل يغني إجراء الاستصحاب في الفرد عن إجرائه في الكل أو العكس؟ يعني إذا كان الأثر الشرعي يترتب على الكل، هل نستطيع باستصحاب جريان استصحاب بقاء الفرد أن نثبت الكل العنوان فيثبت الأثر الشرعي أو فيثبت الأثر الشرعي المترتب عليه، والعكس أيضا؟ وهذا البحث يا إخوان نحن طرحناه إذا تتذكر في أخ الأصل المثبت، فلا داعي للإعادة على أنه سيأتي كلام عنه في المستقبل غير البعيد. لذا لم أرتئ أن نجعل جهة مستقلة للقسم الأول، إذ الخلاصة أن القسم الأول بعد تجاوز الإشكال العام على استصحاب الكلي المندفع لا يمتاز بإشكال خاص، لأن أركان الاستصحاب متواترة في الفرد ومتواترة في الكلي كما هو واضح، ذلك أنه سوف يتضح إن شاء الله في بقية الأقسام أن جوهر الإشكالات التي تتوجه لاستصحاب الكل هي نتيجة التردد بين أكثر من فرد. ف في هذا المناسب لا يوجد التردد بين أكثر من فرد. وجد فرد نشك في بقائه، وجد بوجوده الكلي بشكنا ببقاء الفرد نشك في بقاء الكلي. لا، من هنا جعلته تمهيد أو توطئة في الجهة الرابعة، لا معنى لعقد جهة لا بحث فيها. أما القسم الثاني بحسب تقسيم الشيخ الأنصاري والأعلام، وهو الناشئ من الشك أو من الشك في بقاء المعلوم بالإجمال المردد بين مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء أو محتمله. تذكروا يا إخوان ما صار لزمان يومين أنه في القسم الثاني يوجد صنفان من الأمثلة غلب التعبير عن هذا القسم بأحدهما، أنه لا نكتة له لهذا القسم بالخصوص، بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، بين مقطوع الارتفاع ومحتمل البقاء. يكفي أن يكون محتمل البقاء ليتحقق القسم الثاني، وكنا نمثل الأول بالحدث المردد بين حدث أصغر وحدث أكبر وتوضأ، وكنا نمثل للثاني بالعلم الإجمالي بيقول زيد أو عمرو. زيد نراه في الخارج مقطوع الارتفاع، بينما عمرو إذا كان هو الداخل نحتمل بقاءه. جيد، هنا لا إشكال ولا ريب في وجود الأركان في العنوان الجامع. في مثال الحدث العنوان الجامع هو الحدث، في مثال زيد وعامر العنوان الجامع هو الرجل مثلا أو هو الإنسان. إذا وجد دليل يرتب أثرا شرعيا على عنوان الحدث، المحدث لا يمس الكتاب الكريم، أو وجد أثر شرعي مترتب على عنوان الإنسان في المثال الثاني، فهنا لا إشكال ولا ريب في أننا نعلم بوجود الإنسان إما في ضمن زيد وإما في ضمن عامر، كما أننا نعلم بوجود الحدث إما في ضمن الأصغر أو في ضمن الأكبر. نشك الآن في بقاء الحدث، لا إشكال ولا ريب في أن سبب الشك في البقاء هو الشك في كونه حدثا أكبرا، لكنه لا ينتج يقينا بالبقاء لأنه لا يقين لي بكونه الأكبر. ترددي بين كونه الأصغر المرتفع قطعا والأكبر الباقي قطعا يجعلني أشك في بقاء العنوان الجامع عنوان الحدث. هذا التردد هو سبب الشك في الحقيقة، وإلا فإنه على مستوى الفرد لا يوجد شك، إن كان هو الأصغر فقد ارتفع قطعا، وإن كان هو الأكبر فهو باق قطعا. في المثال الثاني أيضا سبب الشك هو التردد، وإن كنت أحتمل ارتفاعهما معا وأحتمل البقاء على تقدير كونه عمرا، التردد بين كونه زيدا وكونه عمرا هو سبب الشك في البقاء في الحقيقة. كما لو كنت أعلم تفصيلا أنه عمرو، لكن أنا لا أعلم تفصيلا أنه عمرو. لك بصير القسم الأول جيد، ما فيه يقول بالمثال الأول للعبارة كما لو كنت أعلم يقينا أنه الحدث الأكبر. لا، لو كنت أعلم أنه الحدث الأكبر لكان لدي يقين بالبقاء. جيد، فهنا إن نظرنا إلى الأركان على مستوى الحيثية الجامعة والعنوان العام المعبر عنه بالكل، فلا إشكال ولا ريب بأننا نعلم بالحدوث، وإن ترددنا في ظن أي فرد ونشك في البقاء. فالأركان، أركان الاستصحاب أي اليقين بالحدوث والشك في البقاء، الركنان الرئيسان موجودان، والأثر الشرعي بحسب الفرض موجود، إذ بحسب الفرض الشارع رتب الأثر على عنوان الحدث أو على عنوان الرجل أو على عنوان الإنسان. جيد، فيقال لا مانع حينئذ من جريان الاستصحاب في هذا الكل، وقد بنى على جريانه جل أعاظم المحققين من متأخري المتأخرين، بل نسب الشيخ في فرائده إلى المشهور القول بجريانه. طبعا هو ما معنون كمسألة أصولية في كلام المشهور، فمنشأ النسبة هو التتبع في فقههم الاستدلالي، والمقصود من المشهور بطبيعة الحال ليس مشهور المتقدمين، مشهور المحققين هنا المقصود، باعتبار الأبحاث ما كان، حتى الاستدلال ما كان مطروح بشكل مفصل في كلام المتقدمين. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ قد يقال قد فرغ من الأمر، أركان الاستصحاب متوافرة بما فيها الأثر الشرعي، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة أيضا موجودة، نفس الكل الذي تيقن الحدوث نشك في بقائه مو شيء آخر، فحينئذ يجب الاستصحاب. في المقابل شكك بعض المحققين في جريان الاستصحاب في المقام، بل رأيت بعضهم وهو صاحب المنطقة قد جزم بعدم جريان الاستصحاب وجعل القسم الثاني في الإشكال كالقسم الثالث الذي اشتهر في كلماتهم عدم جريان الاستصحاب فيه. ولا يخفى أن مسار البحث يقضي بأن المنكر لجريان الاستصحاب إما أنه يشكل في تمامية المقتضي، يعني وجود الأركان الأربعة، وإما أنه يبرز مانعا، يعني إما في نفسه دليل الاستصحاب لا ينطبق في المقام لاختلال ركن أو أكثر، يكفي اختلال ركن واحد، وإما من خلال القول بأنه وإن وجدت أركان الاستصحاب فيه لكن يوجد استصحاب حاكم مثلا أو معارض لهذا الاستصحاب، ومن هنا نشأت إشكالات في المقام لعلها في العمدة يعني ثلاثة، لننظر إذا كانت أربعة نسوي رابعة ما مشكلة. الإشكال الأول ما أفاده صاحب الكفاية رضوان الله عليه في عبارته في الكفاية بقوله وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ظنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث. المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكل المتحقق في ظنه مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه أي الكل وبقائه، وإنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى. ماذا يقول الإشكال الأول؟ الإشكال الأول يقول يوجد قصور مقتضي في المقام لجريان الاستصحاب في الكل. أوضيحه أن الكل ليس كلي الرجل الهمداني، أي لا يوجد وجود منحاز للكل عن وجود الفرد، وجود الكل بعين وجود الفرد. نحن عندما نجري الاستصحاب في الكل أو نجريه في الجزء، وإن كنا نجريه بتوسط مفهوم من المفاهيم بما هو مرآة للواقع الخارجي، لكننا لا نجري الاستصحاب في المفهوم بما هو مفهوم بمعزل عن حكايته عن واقع خارجي. بعبارة أوضح، الشارع الذي جعله عنوانا من العناوين موضوعا للحكم الشرعي سواء كان كليا عاما أم جزئيا شخصيا، فهو قد جعل العنوان طريق إلى المعنون، وإلا فإنه في الحقيقة الأثر الشرعي يترتب على الواقع الخارجي لا على العنوان. العنوان قنطرة، وهذا لا فرق فيه بين الكل والجزء. لعلي أوضحت المعنى نحن في دفع إشكال الكل في أصحاب الأحكام. أقول هذا لا يفرق فيه بين عنوان الحدث الأصغر وبين عنوان الحدث العام. الأثر الشرعي من حرمة مس الكتاب وغيرها تترتب على واقع الحدث، على وجود الحدث من الحمل الشائع، فالعنوان قنطرة للواقع الخارج، وهذا لا خلاف فيه وأمر بديهي واضح دائما هكذا في الأحكام الشرعية، سواء كان العنوان جامع وكلي أو كان عنوان شخصي. إذا كان الأمر كذلك نقول الكلي لا وجود له بالحمل الشائع غير وجود أفراده، واضح؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك فنحن لا نجري الاستصحاب في الكل بمعنى المفهوم المنحاز عن الواقع الخارجي، بل نجريه في عنوان جامع بما هو حاكي ومرآة عن الخارج. غاية الأمر فرق الكل عن الشخصي أن الشخصي العنوان الشخصي يحكي خصوصيات الواقع الخارجي، بينما العنوان الكل الجامع يحكي الخصوصية المشتركة بينه وبين غيره، سواء كان غيره مفترض أو غير مفترض. يعني في القسم الأول عنوان الإنسان بيحكي زيد اللي تيقن بحدوثه ونشك في بقائه كما يحكي بقية أصنافه أو بقية أفراده عنوان الإنسان، ولو ما كانت مطروحة جيد. لكن هذه الخصوصية المشتركة نحن لا نجري الاستصحاب الكل فيها بما هي عنوان انتزاعي أو مفهوم معلق في الهواء، لأن هكذا مفهوم أو عنوان لا يتأثر عليه أثر شرعي أصلا، واضح أنه ليس محلا لجريان الاستصحاب. نحن نجري الاستصحاب في العنوان الكلي بما هو مرآة لواقع خارجي. غاية الأمر الإراءة ليست تفصيلية للخصوصية، الإراءة للحيثية التي يشترك بها مع أفراد نوعه أو أفراد صنفه. جيد، وعلى هذا الأساس نحن عندما نجري استصحاب كلي الحدث فنحن نجري استصحاب كلي الحدث الذي وجد في الخارج يقينا ونشك في بقائه الآن، فنحن نشك في بقاء الحدث في الواقع الخارجي مش في الواقع العنواني. هذا واضح. جيد، إذا كان الأمر كذلك يتضح أن هنا إشكال. هذا الإشكال يقول أركان الاستصحاب غير متوفرة في المقام. نحن لدينا واقع خارجي اسمه الحدث، لا يخرج هذا عن كونه إما الحدث الأصغر وإما الحدث الأكبر. ما عندنا واقع ثالث غير الحدث الأصغر والأكبر في الخارج. الحدث الأصغر متيقن الحدوث بنحو الإجمالي، العلم الإجمالي مش تفصيلي، متيقن الارتفاع لأننا توضأنا بالوجدان شرف البقاء لا يوجد لحاضر الحدث الأصغر. خلص. الحدث الأكبر معلوم بالإجمال لكنه في الزمن السابق، لكنه كونه معلوما بالإجمال لا ينافي أننا بخصوصه نشك فيه. كما قيل تعبير المشهور، علم بالجامع وشكوكم بعدد الأطراف، مو هكذا؟ طيب إذا جئنا إلى الزمن الثاني، أرجو الانتباه يا أخوان، أي زمن ما بعد التوضؤ. أنا الآن ما هو واقعي؟ أنا لازلت عندي علم إجمالي بأنه اللي حدث هو الأصغر أو الأكبر، طبعا هذا موجود لا يزال عندي موجود، لكن إذا كان هو الأصغر يقينا بالوجدان لم يعد موجود. إذا كان هو الأكبر يقينا باقي، لكن أنا أشك في بقاء الأكبر نتيجة شكي بأصل وجوده. ها؟ طيب. فيقال يجري استصحاب عدم حدوث الأكبر فيتعبدني هذا الاستصحاب بعدم ثبوت الحدث الأكبر. الأصغر معلوم الارتفاع بالوجدان والأكبر معلوم الارتفاع بالتعبد. الاستصحاب معلوم الارتفاع معلوم عدم الحدوث، يعني هذا المقصود الاندفاع. ها جيد، بس تعبد أنا مو معلم وجداني. شو بيجي بالذهن هون أول ما بيجي إشكال؟ بيجي إشكال إنه كيف بدك تستصحب أنت عدم حدوث الأكبر يا عزيزي؟ مو هذا يعارضه استصحاب عدم حدوث الأصغر؟
وانت عندك حلم اجمالي في البدايه بانه لحدث اما الاصغر اما الاكبر، مو هكذا؟ فاستصحاب عدم حدوث الاكبر وهو طرف للعلم الاجمالي يعارضه استصحاب عدم حدوث الاصغر. بالصوره واضح الاشكال على هذا الكلام. جوابه انه ماذا تبغون الان في الساعه الثانيه ما بعد التوضؤ باستصحاب عدم حدوث الاصغر؟ شو بدكم تثبتوا؟ هذا لا يترتب عليه اثر. بينما استصحاب عدم حدوث الاكبر يترتب عليه اثر بلا اشكال ولا ريب، وهو نفي اثر الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فهو منتفي بالوجدان. انا ما عم اتحدث عن اثاره ما قبل التوضؤ، عم بتحدث ما بعد التوضؤ الان. تبدل جيد، حينئذ ذاك لا اثر له وهذا هو المنفرد بالاثر. اذا لا يجوز ذاك الاصطحاب ليعارضه. وعلى هذا الاساس يقال ما دمتم تجرون استصحاب الكل بلحاظ الواقع الخارجي فلا تستطيعون اهمال سبب هذا الشك. سبب هذا الشك هو الشك في حدوث الاكبر، وهو منبي بالاستصحاب. بعبارة أخرى، الأصغر الشك في بقائه منتف وجدانا لأننا توضأنا، الأكبر نشك في أصل حدوثه، يجب استصحاب عدم حدوثه بضميمة الاثنين معا ينتف في كله، ما بيعود في كله. متفقنا أن الكل مش معلق بالهوى، الكل لا يخلو وجوده من أحدهما، فإذا أحدهما منتفي وجدانا فهو الأصغر الذي توضأنا، والأكبر منتفي تعبدا، إذا لم يعد هناك أكبر حتى يجري فيه الاستصحاب، لم يعد هنالك كل حتى يجري فيه الاستصحاب. تبدو واضح؟ لا، لم يعد هناك كل. الكل وين بدك تجري أنت؟ بدك تجري الكل اللي له مطبق في الخارج. أنت الآن تعلم بأنه لا مطبق للكل في الخارج، الكل مو الجامع الانتزاعي، أحدهما وجداني والآخر تعبدي. الكل لو كان موجودا، فصح هذه القضية، الكل لو كان موجودا في الخارج لكان موجودا إما في ضمن الحصة الأولى أو في ضمن الحصة الثانية، والحصة الأولى مرتفعة بالوجدان على تقدير كونها هي الحادثة، والحصة الثانية متعبدون بعدم حدوثها. وين بده يبقى الكل؟ أنا ما عم بنفي باستصحاب، انتبه، أنا عم بنفي حدوث الأكبر بالاستصحاب فقط، ما عم بنفي الكل بالاستصحاب. أنا لما انتفى هذا وانتفى هذا لم يعد هنالك كل أصلا، الواقع الخارجي إما في ضمن الأصغر أو في ضمن الأكبر، موضوع ما بقي للاستصحاب، مش انتقال ملازم من ملزوم إلى لازم. ذاك إشكال آخر رح يجي سببه مسبب إن شاء الله. إيه حدث الأكبر، فرض التقصير وفرض الطويل، خرطوم التقصير وخرطوم الطويل، هذه حكيناه بالتقصير سابقا. جيد، على هذا الأساس حينئذ هذا إشكال بحسب الظاهر، إشكال يعني له نحو متان. ها، هذا الإشكال رأيتم أن صاحب الكفاية أجاب عليه، قال مهما قلتم أو تقولون إن وجداننا لا يندفع بمثل هذه الكلمات. ها؟ لو كان الحديث عن استصحاب الأصغر واستصحاب الأكبر أو ارتفاع الأصغر بالوجدان والأكبر، إيه صحيح في الأفراد كلام متين، لو كان الأثر الشيء بيترتب على الفرد، واحد ارتفع بالوجدان واحد ارتفع بالتعبد، لكن نحن نسألكم سؤال، هل هذه الاستصحابات اللي واحد ارتفع منها بالوجدان وواحد ارتفع منها بالتعبد، هي الحدث بما هو حدث، أو الحدث الأصغر بخصوصه هو الذي جزمنا بارتفاعه بالوجدان. الحدث بقيد كونه أصغر، يعني الحيثية بشرط شيء، والأكبر اللي نفيناه بقيد كونه الأكبر نفيناه بالتعبد. جيد، معنى استصحاب الكلي هو استصحاب العنوان الجامع بمعزل عن العناوين المفردة. العناوين المفردة قيد الأصغر وقيد الأكبر في المثال، قيد الزيدية والعمرية في المثال الثاني، يعني مشخصات الزيد ومشخصات زيد وعمر. إذا أخذنا الإنسان بما هو حيثية مشترك، حينئذ لا إشكال ولا ريب أن الإنسان علمنا بحدوثه شئنا نشك في بقائه، أن الحدث بما هو حدث بمعزل عن كونه أصغر وأكبر، علمنا بحدوثه ونشك الآن في بقائه، والمفروض أن هذه الحيثية هي التي يترتب عليها الأثر الشرعي، حيثية الحدثية. ونحن ما عم نجري في الحدث الذي هو في الهواء، عم نجري في الحدث الذي وجد في الواقع الخارجي، لكننا لا نتحدث عن واقع خارجي خاص عندما نقول الحدث، غلط تروح لأصغر وأكبر. نحن ما عم نحكي عن أصغر وأكبر، نحن عم نحكي عن حيثية الحدث، هل وجد في الخارج أم لا؟ وجد في الخارج، نشك الآن في بقاء الحدث. أي الكلي بالمقدار الذي يري الواقع الخارجي وهو الحدث، نشك في بقائه أم لا؟ عندك شك بالوجدان أنك تشك في بقائه؟ ليس لديك شك بالوجدان أنك تشك في بقائه، فيجري استصحابه. بتقلي مو هذا مسبب عن الشك في كون الحادث هو الأكبر، في كون الحادث هو عامر الذي نشك في بقائه، بينما زيد والأصغر نعلم بارتفاعهما، هيك بدك تقول؟ إذا استصحب عدم حدوث وشوف لي شو أثره على محل الكلام، ما لك شغل، بس سببه مسبب، هذا إشكال قادم رح يجي ونعالجه إن شاء الله. ينبغي عدم الخلط بين الإشكالين، أنا حاولت بين الإشكال الأول بحيث لا يختلط بالثاني، مش سببية ومسببية وحاكم ومحكوم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن بقدر عنوان الحدث، عنوان الإنسان بالوجدان، علمنا بحدوث شرفنا في مقال. حل الإشكالية شو هو؟ أن لا ننظر إلى الخصوصيات. أنت أنت عم تعلم بارتفاع واحد وعم تشك بحدوث واحد إذا نظرت إلى الخصوصيات، أما إذا ما نظرت إلى الخصوصيات تعلم بالحدوث لعنوان الحدث أم لا، تشك بالبقاء أم لا. الاستصحاب يجري بهذا اللحاق، وهذا لا يعني جريانه في عنوان لا يحكي واقعا خارجيا، لا، أنا أقسم بالله أن الحدث وجد في الخارج، وأقسم بالله أني أشك في بقاء الحدث في الخارج، وأنا صادق وبار بقدر. فبلحاظ الحيثية المشتركة عندي يقين بالحدوث وشك في البقاء، وهذا كافٍ لتوافر أركان الكلي. نعم، إنما يشكل الأمر لو كنا نقول بأن وجود الكل في الأفراد هو حفظ، هذا المنسوب لا بحق العراقي ها؟ لكن سيأتي إن شاء الله إنه هذا صاحب الحفظ هو بنفسه يقول هنالك حصة اسمها الحصة المشتركة، تعابير مختلفة، مو حصة منحازة في زيد غير الحصة في عمرو، بحيث
الكل في ضمن حصة يعلم بارتفاعه والكل في ضمن حصة أخرى انتهينا. والكل هو الحصص. هو يقول هناك حصة متشخصة وحصة مشتركة. الكل هو الحصة المشتركة مش حصة المتشخصة. فيعود نفس كلامنا يعني مش آخر. جيد. وعلى هذا الأساس هذا الإشكال لا يتأتى من أساس. الإشكال الثاني وهو إشكال الحاكم والمحكوم هو المهم الحقيقي واللي شغل المحققين يأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله القادمين.